فلا يموت. إذا نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية في تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يجب عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية. إذن الأمور ضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمالية؟ ضرورية، لأن لو لم تكن الكتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وجلس العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق؟ بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. فأفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي هذه حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك هذا ضرورة، لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلت منه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا، لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره. ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة قال لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص تتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائل يقول إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى، ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل، هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. قال كما أتى في النص سكت الهدى. النص ما هو النص؟ النص كتاب السنة. تتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يعني. كيف أخذناه النظر هو هذا أنه أن الله ذا. نعم، الدليل النظري على أن الله لا خلق لحاجة ولا اضطرار أنه كان، أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا ما فيه تسمية لأن هذه أربع قضية. كيف؟ وقضية الجزيون. طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. خير إن شاء الله. تسمية لا بأس. نعم.
قال قائل أن الله سبحانه وتعالى قد يحتاج إلى بعض الشهادة، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما
فهم
الناس
مراده. إلى من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟
الناس.
إيه هذه؟ عند
الله لو
ما يحتاج يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لإيمانهم؟ ما يحتاج. ما في حاجة إلا عبد الله. تتصور هذا، إنما هو عز وجل يفعله لأجل مصلحة العباد، لكن هو حاجة بل ضرورة بالنسبة للعباد. نعم. إذا نفخ في الصور عادت الأرواح للأجساد. يسحق الحي يسحق يموت هي ترقى. نعم. 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 الذاتي بمعنى أن طبيعة الحركة بدون شعور. نعم. والله ما أرى هذا. لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء. ولكن يقول لا قدر الله ذلك لا بأس. لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. كيف المنتهي؟
لأنه يقول لا سمح الله
شيء
يكره الله
على الشيء. ظاهر نعم. في قول لا قدر الله. لا ما في. لأن الأمور كلها جاهلة. لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطيك لو كذا فلا ينبغي ان تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل الى مثواه الاخير هذا حرام من سبوله. لانك اذا قلت الى مثواه الاخير لازم من ذلك لا يكون بعد لأن القبور به ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقطع هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال والله ما الزائر بمقيم. وش وراء المقابر هذه؟ شف فهم غريب. والله ما الزائر بمقيم. وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. إيه نعم. نعم.
الله
أرواح في
المكان
يعلمه
الله سبحانه وتعالى.
لا فيها أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش وأرواح الكفار في النار لأن النار والجنة موجودتان الآن. هنا البرزخ مناه الفاصل بين الموت بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان. البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن 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 موجودين في أرواح موجودين في الجنة الآن.
في خلف القبر ما يكون الأرواح معه
ما تقول معه لكن تعادي لهم عند الفتنة في القبر.
كيف
تدري
على كون ذكر
العين؟ على إيش؟
خلد الأرواح
لا ما في دليل. الأصل بقاء ما في دليل يعني. ولهذا قال السلف رحمه الله إلا من شاء الله إنه يدخل بها الوجعان والحرلة في الجنة ثم مستفي. نعم والملائكة يكفي هنا ظروفه وجزم ولو كان تقليدا ولا كان تقليد. طيب واستدل لماذا؟
يقول
الله
سبحانه وتعالى
نعم
الله سبحانه قد احالي ولحالي بلما تحدث المطر
يقتل تقليدها من المطر. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الاحكام ان ما احتاج الى ذلك.
الله سبحانه
وتعالى ولما في شيء اطرح وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا على ذلك. وهذا أنا أسأله عن هذا الرسالة ورسالة من أمور الرسول. طيب في هذا الدليل استدلوا به غير نص النص غير النص غير النص وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا إله الله؟ طيب والصراط المخلوقة ما وجه ذلك؟
لأن صفاته قديمة والكلم والمخلوق والمتزادان والمعرفة والمتزادان.
ها؟
المخلوق ولا
صفات الله غير مخلوقة؟ ما هو ذلك؟
يعني المخلوق والقديم مثل بعدها، يعني المخلوق حاجة ولا
القديم أزلي؟
نعم.
في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟
لأن الله تبارك وتعالى من الأبد إلى الأبد هو عالم، ليس في وقت من الأوقات ليس هو عالم.
يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصراخ غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم. أما الوقت
الأشياء إما خالق وإما مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق.
نعم.
صفاته غير مخلوقة.
يعني الصفة تابعة للمخلوق، فكما أن الخالق هو الخالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا دائما منفصل عن الخالق، والصفات غير دائما ولا منفصل عن الخالق. هنا ها؟ شلون؟
أنا قلت هذا ولا ما قلت ولا ما
أنت قلت قريبا من هذا، قلت لأن الصفات القديمة والقديم غير حادث، قريب من هذا. على كل حال الآن نقول أولا أن الصفات تابعة للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، إذن صفاته ليست المخلوقة. ثانيا أن المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنة من الموصوف ولا منفصلة عنه. هنا طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدر سهل، ما معنى كلامه إلى من يشير؟ يقدم المخلوقات، فقال إن المخلوقات قيمة المرء. نعم. وأنه لم يزل فقصدي، وأن هذه المخلوقات المشاهد هي أزلية أبدية، ولهذا عنده من جملة ما تفرع على هذا أن المادة ليست حادثة وأنها لا تزل. نعم. وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما معنى هذا الكلام؟ ما أحضرت. طيب لأنه مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟
نعم.
قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد، ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟
الحاجة
نعم
قد يستغنى عنها، أما الاضطرار
فلا يستغنى. نعم. الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن، لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟
نعم.
الدليل نعم أحسنت. إذا قول كما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله، هذا بحث جديد. كيف انت الوقت؟ ما علمت.
قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تفهم لنا ما لا وكل ما يفعله العباد من طاعة حدوثها مراد لربنا من غير مصير منه لنا أفهم ولا حمار وجاز للمولى يؤدب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وكل ما منه تعالى يجمله لانه عن فعله لا يسأله، فان يمسك فانه بفضله وان يعجب فبنحن عبده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: افعالنا مخلوقه لله. افعالنا يعني ما نفعله من طاعه او معصيه، سواء كان باليد او الرجل او العين او الانف او الاذن، كلها مخلوقه لله، وذلك لأن الأفعال من صفاتنا ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق للصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله. فأفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفة، ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين: عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها، لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقه، لأنه هو الذي يوضع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتدور، في أثناء الطريق ترجع ترجع وتذهب الزيارة، تقول أروح نم غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي: لما عرفت ربك؟ قال: لنقض العزائم وصرف الهمم. لنقض العزائم وصرف الهمم، الأعراب غريبة فطرة. لنقض العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا ما في إشكال ولا واحد منه، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم يهم الإنسان الشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال: بذلك أعرف الله. لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نعود مرة ثانية، نقول: أفعالنا مخلوقة لله. ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا: أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة خالق للمسبب، وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال: لكنها كسب لنا يا لاه. كسب لنا يعني معناه أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالأفعال مخلوقة لله، لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، فتراه إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مباشرة وكشفا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أنكر الاجتماع، وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم ألا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم ألا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا أضفتها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفتها إلى نفسك، وإذا أضفتها إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل، لا يشاءه ولا يخلقه. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد، فهو مجبور عليه. وجه الشبه عندهم يقولون كيف نضيف فعل واحد الى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا الى الله والى الانسان، لان فعل واحد لا يحصل من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك ان الاضافه مختلفه، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا. نحن الذين باسون سبب، فأنت إذا صليت ليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله الصائم، إذا تصدقت فليس الله المصدق، بل الصائم والمصلي والمصدق أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كل الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذا اقتتالهم بإيش؟ بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد. إذا فجعلهم منسوبا إلى الله خلقا كما أنه منسوب إرادة وتقديرا. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فأضاف فعلهم إلى الله، وأنه واقع بمشيئته. وأما إضافته إلى العبد فهو كثير، إضافته إلى العبد كثير جدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. آمن أضاف الفعل، وعمل الصالحات، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة إليه، لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت، وتوفى كل نفس ما عملت. فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله عيسى، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، ايش يا لاهي؟ يا غافل. كأنه يشير رحمه الله إلى أنه يجب التفطن هنا والتنبه لأن لا نقع في فخ المعتزلة أو فرق الجبرية، لأن المسألة خطيرة. الجبرية قيل لهم إذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، كيف يثاب العبد والعاقب؟ فلأن الله يفعل ما شاء، قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قال كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، واذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب انسان يصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال هذا ليس بظلم، ليس بظلم. لأن الظلم أن يتصرف المتصرف في غير ملك، والكل ملك الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن، قال الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قال الإنسان يفهم ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يشعره، والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحاسد لاعب وله
ولهمه هو
الحظ الله قد يكون قاعدة لها أن كذا يعني غفل عنه المراد الغفل. نعم
يقول
أنه لا فاعل حقيقة الإنسان، فاعل حقيقة الإنسان الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين هو المصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكان أفضل، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم اللهم صل وسلم عليه.
قال رحمه الله تعالى وكل ما يفعله الجبال من طاعة أجدها مراد لربنا من غير مقدار منه لنا حقا ولا ثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ويكمل لذلك عدة أوجه. نعم النشر الأول خالق
خالق
الذات خالق الصفات نعم هذا واحد. ثاني
أن أفعالنا
تأتي
بقدرة وإرادة.
نعم خالق السبب التام خالق المسبب. تمام. الثالث المسكنة الثالثة وجود ها أن الله خالق أن الله خالق كل شيء كما قال تعالى الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد لأن أفعال العباد من الشرك. واضح؟ طيب. يقول المؤلف لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستقراء ايش معناه؟ نعم. يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له بل هي كسب. نعم. أحسنت. تمام. إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله. يعني فالصائم هو العبد والمصلي هو العبد والمتطهر هو العبد لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل ما يفعله العباد كل ما والنسخة اللي عندكم كلما يعني أنها مشبوكة مع كل وهذا غلط لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك يعني تكتب كل وحدها وما وحدها يعني وكل الذي يفعله العباد كل الذي يفعله العباد من طاعة أو رزقها مراد لربنا كل ما يفعله العباد من الطاعة أو رزقها فهو مراد لله أي واقع بإرادته واقع بإرادته الكونية ثم إن كان واقع طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية وإن كان غير طاعة فهو واقع في الإرادة الكونية دون الشرعية انتبه كل ما يفعله العباد فهو مراد لله ودليل ذلك العقل والسمع السمع والعقل أما السمع سمعه قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فدل هذا على أن قتالهم كان في مشيئة الله ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق فعل المخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه إيش الجواب بإرادة من الله بإرادة من الله ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش إلا بإرادة الله عز وجل هذا دليل عقلي والناس قد اختلفوا في هذا المسألة فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على أن يفعل والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة غير المجبرة لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية لا فرق بين الطاعة والمعصية فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله انتبه لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ ها؟ قتال المؤمنين الكفار، هذا واجب. والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته ولا شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب بلى، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. أطول، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون إيه؟ خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليست شرا محضا. فمن الخير في المعاصي أولا أن الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاعة، لأنه لولا تقدير المعصية ما عرف فضل الطاعة. فإذا حصلت المعصية وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامة والخاصة والظاهرة والباطنة عرف بذلك قدر الطاعة وأن الطاعة خير. ثانيا يعرف بها تمام قدرة الله وحكمته، حيث أراد الطاعة اللي فيها الخير وأراد المعصية وأراد المعصية، فإن هذا من الحكم التي يتبين بها قدرة الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعة والمعصية. ثالثا قيام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ لولا المعصية ما كان هناك منكر يحتاج إلى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا إقامة الجهاد، الجهاد إذا كانت المعصية كفرا فإن المسلمين يجب عليهم مجاهدة الكفار حتى تكون كلمة الله هي العليا، إما بإسلامهم وإما بإخضاعهم لأحكام الإسلام وبذل الجزية، كم هذه من المصالح؟ أربع مصالح. خامسا أن المعصية يكون فيها أحيانا خير للعاصي، وذلك أنه ينتبه إذا رأى آثارها فيقلع عن المعصية ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصية خيرا منه قبل المعصية. إذن فصارت المعاصي مرادة لله من أجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لأن ذاتها معشر، لكن الله يريدها لأنها يترتب عليها خير كثير. كما لو أراد الأب الحنون أن يكوي ابنه من مرض ألم به فالكي شر، لكن لما ترتب عليه المصالح يكون مراد للأب. ولهذا لو أراد أحد أن يكوي ابنه بدون سبب لمنع فقد ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر. والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب. هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء. وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، قال له السني: سبحان من لا يقوم في ملكه إلا ما يشاء. أي صاحب الثاني، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله، فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزل: أرأيت إن منع عن الهدى، إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى، أحسن إلي أم أساء؟ مش إن منع عن الهدى يعني خلان شاء، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة. يقول: إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، لأن أن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منع ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ قال: هل الله واجب عليه من يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليك لك. فقطع المعتزل وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ذكر فهو مراد الله، وإن شاء الله أتكلم عليه. نعم. وهي ما شاء الله. طيب جزاك الله خير. ها؟ عشرة؟ زين. أجل راجع هذا التفسير.
وزاد للمولى أن يعذب الورع من غير ما يذنب ولا يضر جرى، كل ما فيه تعالى
منه ما منه، فكل ما منه نعم.
وكل ما منه تعالى
يجمل فإن يسب
فإنه
يسب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب وغير نفي نص في الموضوع في آية نص في الموضوع نعم ولا شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الدليل العقلي على أن أفعال العباد مراد لله ما عندك ما حرم. طيب طيب في وجه آخر
الله سبحانه وتعالى خلق ذات الإنسان ويكون خالقا أيضا خالقا أيضا للإنسان.
نعم واجتناب النهي. فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاع، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاعك. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادف لله لكنها مرادف لله تعالى شرعا وقدرا لا شرعا، وأما الطاعة فمرادف شرعا وقدرا إذا وقعت من العبد فهي مرادف لله شرعا وقدرا. مثال ذلك قام رجلا فتوضأ وصلى فنقول هذا الوضوء وهذه الصلاة مراد لله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت طيب مثال آخر، رجل سرق هذا طاعة أو معصية؟ معصية. مراد لله ولا غير مراد؟ مراد، لكنه مراد قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كان بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذا تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة، والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب وكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرع، وكل شيء واقع فهو مراد له كون لأنه لم يقع إلا بمشيئة. طيب إذن الفرق بينهم أن الإرادة التي أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا واحد، يعني تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بإيش؟ بما يحبه الله. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة القوية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. واضح؟ طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة القوية لا تختص فيما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ ها الكون أين أراد ذلك؟ أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. ولنضرب بهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟ نحن نتكلم إرادة شرعية وكونية. علل.
لأنه سمى في إرادة الله سبحانه وتعالى، وقوله وقع سمى بالإرادة الكونية.
نعم.
وكونه
محبوبا إلى الله، وكونه محبوبا إلى الله إرادة شرعية. صحيح يا جماعة؟ طيب كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه واقع ووقوع يدل على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله. كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرعا. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نصر. نعم هنا نحت التأمل. إيمان أبي لهب
كونية
من وقع كيف؟
نعم
يعني غير مراد لا كون ولا شرعا. ها شو ذا مراد؟ ايمان ايمان مذكر مراد شرعا. اي شو يا جماعه؟ صحيح. الله تعالى يريد من ابي لهب المؤمن يريد شرعا لكن كونا لا، لانه لو اراد كونا ان يؤمن لان. طيب كفر أبي سفيان لا كفر مرة شرعا. هل يحب الكفر مراد كونا؟ كيف؟ وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا لأن الشرع يدعو إلى الكفر. لا. نعم رحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا. خطأ. ايه شو يا جماعه؟ يقول في التفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا، وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا. صح ولا لا؟ نعم هذا هو الواقع. قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يلا يا ناظر من أي الإرادتين هذه؟ فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يصلح. إلى
الله
في البداية. الله يقول من؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله يحب أن يهدي كل أحد. إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد من الإسلام. نعم.
الآية الأولى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإيمان
الإسلام
إرادة كونية وشرعية. والآية الثانية إرادة
لا يسمي إرادة
ومن
يسمي إرادة كونية. طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح فأن يهدي الكافر ولا لا؟ إلا إلى في الشرعية. إذا قلتنا شرعية فمعناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام. لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه، ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله. نعم. نعم صحيح. الإرادتان كونيتان، لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وليس معنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح، لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد. طيب إذن الإرادة الآية كونية في الجملة الأولى والثانية. يلا يا أياس. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. شرعية إرادة شرعية شرعية كونية. كيف؟ إيه. وكونية ما بين الله إذا كان هذا الواقع أو الموقع، إذن هي كونية شرعية. يهديكم سنة الذين من قبلكم، البيان إذن البيان كوني شرعي، وهداية السنة الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم، شو الحال شرعية أو كونية؟
أنها كونية
شرعية شرعية شرعية
ما في اختلاف
شون لا شرعية شرعية. نعم لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن هذا شيء كوني، يعني هل يتوب عليهم أو لا هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، شو لا
إن كان الله يريد أن يغويكم.
نعم
هذه
كوني ليش؟
لأن الله لا يريد الأقوى لا يحب الأقوى
اشتغلوا صح تمام. إذن الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك، فإن الإرادة الشرعية تختص بما ما يحبه الله ولا يلزم منها وقوع المراد، ولازم منها وقوع المراد. طيب، يقول مالك رحمه الله: من طاعة أو ضدها مراد. في عهد السهل إذا قال قائل: إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها في الإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ أجواب: ليس بمجبر، لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب: لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا لحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه في الليلة الماضية، فإن المعاصي يتبين بها فضل الطاعة، المعاصي يتبين يكون بها الفتنة، لأنه لولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد من الله، لأنه لو كان المجتمع كل ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شاذا وحينئذ لا يعصي الله. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا، من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد وكسب كسبا عظيما. وفي فوائد كمانها أيضا، مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول: إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالنار وهو يكره أن يقيه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. طيب، قال المؤلف: مراد لربنا، وأتى بقوله ربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له. قال: من غير ما اضطرار منه لنا، من غير ما اضطرار، ما هذه زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. يريد بذلك الرد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول: إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه، كقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصر في أن فعل العبد صادر بإيش؟ باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري الدليل السمعي وواقع. السمع سمعت: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك، هذا دليل سمع. أما الدليل الواقعي فإن كل إنسان يفعل أفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، يحضر إلى الدرس باختياره، يغيب عن الدرس باختياره، ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه اسمه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القائم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبه إليه، فقال: ونقلبهم، ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنه ليس منهم إرادة، ليس منهم إرادة، النائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه أو طلق. لو فرغنا واحد في النوم يكلم من زوجته: يا فلان أنت طالق ثلاثا بتاتا، يقول هنا ثم أصبح، فجاءت زوجته إليه فقال: أبعدي عني، قد طلقتك ثلاثا بتاتا. ما تقولون؟ تطلق ولا لا؟ لا إله إلا الله. هو قال: أنت طالق ثلاثا بتاتا. ها؟ لا، هذا خبر عن نوم الليل، لكن نقول تطلق إذا كنت نائم. ها؟ إلا وهو نائم تطلق، لأنه قال: وهو نائم أنت طالق ثلاثا بتاتا. نقول إذا نمت طلقت، وإذا استيقظت رجعت لم تطلق. على كل حال، هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة. وكان الصحيح بناء على هذا، يعني هذه قاعدة مضطردة، لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع، يعني بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له، لا حكم له شرعا. فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت في القرآن والواقع. نعم. قال: فافهم ولا تماري، افهم ولا تماري، أي لا تجادل، لأن المراءة غير حق، ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل يبشر بالحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به. والله موفق. أو بالمشاهد، ما هو قال علماء مصر، قال علماء العراق، قال علماء الشام، لا تقول هذا. نعم. إيش؟ نعم.
وقال: كان الله غفور رحيم فأثبت الأذى. كم صفحة؟ نعم. فإني فيك ولا الصلاح. نعم، يعني ولا في الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاز للمولى يعذب الورى. فكل لا لا زادت وجاد للمولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجاد للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاد للمولى يعذب، هذه فيها اشكال من جهه اللغه العربيه، وهي ان يعذب قائمه مقام الفاعل، اي جاد للمولى تعذيب، مع ان الحرف المصري محذوف منها، محذوف منها. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا. الشذوذ ان يحذف الحرف المصري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب هذا الشاذ. ومنه قولهم: تسمع بالمعيد خير من أن تراه. تسمع التقدير إيه؟ أن تسمع. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، فهذا جائز وساء في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. من آياته يريكم، أي إراءتكم، ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول الفعل بمصدر وإن لم يوجد في حرف المصدر، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحرف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبق المصدر بدون حرف المصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضا: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمه. طيب، كلام المؤلف وجاد للمولى يعذب الورى هكذا شاذ ولا غير شاذ؟ ها؟ غير شاذ. وجاد للمولى يعذب الورى شاذ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا كنا يعذب لم نعمله، نعم، بل ولا نقدره أيضا. وجاد للمولى وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد في المعنى العام، ومولى المؤمنين في المعنى الخاص. قال الله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. هذا الولاء الخاص. وقال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وهم كفار، مولاهم الحق، لكن هذه الولاية العامة. نعم، هنا وجاد للمولى من أي الولايتين؟ الأخ، أي نعم. ها؟ كيف العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد. جاد المولى يعذب الورى، الورى الخلق، من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، فما هنا زائد، ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلا ونهارا، نعم، ومات على ذلك، يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار. كيف ذلك؟ قال المؤلف: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله هو جميل، كل شيء من الله هو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما نعم ولا هضما، وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله صار مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ غير جميل، غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله فكل ما منه تعالى يجمل، نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يسبق عليها هذا التعليل. التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل، صحيح هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرف، لا يسأل عن هذا لأن الله له حكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال، لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله، لا بد أن نعرف. لهذا أيضا نسقط هذا التعليل ويحمل على أنه إذا أردنا أن نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. طيب، فإذا قال قائل أليس لنا الخلق كله ملك لله؟ فجواب بلى. وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائفا، فيكون هذا الشيء أعني تعذيبا المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل، ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا يظلم أحد وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا القول. وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع. أوجبه عن نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب، اتضحت المسألة الآن؟ صار قول المؤلف: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم، قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته. وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال هو كل فعل من أفعال الله فهو جميل، قلنا لا جميل في تعذيب المطيع. نعم. وإذا قال لأنه فعل لا يسأل، نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب. فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، ما يقال: يا ربي لما هديت فلان وأضلت فلان. لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. ثم قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. نعم. فإن يثب، نعم، فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح. إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله. طيب، ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ طيب، إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن. ولهذا قوله: إن يثب فإنه من فضله، نقول: نعم صدق، إن يثب فإنه من فضله، فهو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافع، فهو فضل الله عز وجل. طيب، إذن نقول: إن يثب فإنه من فضله، نسلم لهذا أو لا؟ نسلم. ولكن نقول: هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. من عمل صالحا فلنفسه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال: وإن يعذب فبمحض عدله. صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، إذا عذب فبعدل. لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سبب، إذا وجد سببه صار عدلا. أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما، فإنه يكون ظلما. لاحظ الجماعة، فقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله هو أراد أن يأتي باحتجاج لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه. لأننا نقول: التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. ونضرب مثلا لذلك: إذا كان الله عز وجل قال: من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله جنة، ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل. كل يقول إن هذا ليس بعدل. وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن يعذب فبمحض عدله لا يصح في مثل هذه الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم، فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل، السيئة بإيش؟ في مثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها فضل، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها، العدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها. صح؟ لا، إذا كانك إذا فعلت حسنة أعطيت عشر، فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر، ولا لا؟ لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحد في مثلها، ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة، قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط، لا غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، أن السيئة بسيئة قابلة للعفو، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، غير قابلة للنقص، بل هي باقية، لكن ما زاد على العشر ممكن، إذا سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا، لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعال غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعل لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعل الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه، سبب الثواب الهداية هو سبب العقوبة الضلال، هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب، إن يثب فبمحض فضله، مش قلنا في هذا صحيح ولا لا؟